معكم حسين الحباب، ألتقيكم في بودكاست لاسين اللي نتكلم فيه عن مهارات التواصل والإلقاء، فأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار بودكاست لاسين، هذا البودكاست المتخصص في كل ما يتعلق بتطوير مهارات التواصل، سواء كانت داخلية مع الذات أو خارجية مع الآخرين. قبل ما نبدأ، أحب أنوه إنه هذه الحلقة حتكون موجودة على كل تطبيقات البودكاست بالإضافة إلى اليوتيوب بشكل مصور. أيضاً لدى شبكة لاسين محتوى متخصص وقصير إلى حد ما متوفر على تطبيقات التيك توك والإنستغرام وتويتر. بإمكانكم متابعة حساباتنا على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر الدورات والورش التي تقدمها شبكة لاسين. هذه الحلقة تندرج تحت نطاق التواصل مع المستشارين لاكتشاف الذات. حنتعرف فيها إيش هو مقياس بيركمان، كيف يستخدم، يفيد مين من فئات المجتمع، وكيف أقدر أحصل عليه. ضيفنا في هذه الحلقة هو دكتور متخصص في هذا المجال، فخلونا نتعرف من هو لاسين هذه الحلقة. الدكتور عبد الرحمن خفاجي، طبيب عام، مستشار معتمد بمنهجية بيركمان، مدرب معتمد من الاتحاد الدولي للمدربين في بريطانيا ICF، مرشد مهني من الجمعية الوطنية للتطوير المهني في أمريكا. حياك الله يا دكتور.
يا أهلا وسهلا،
شرفتنا ونورتنا في هذا الاستوديو.
الله يسعدك، شكرا على الاستضافة.
طيب نخش في المفيد على طول.
بسم الله.
إيش هو مقياس بيركمان؟
مقياس بيركمان، في مقاييس كثيرة على مستوى العالم. قبل ما أعرف ببيركمان، خلينا نأخذ أول شيء عن إيش هي المقاييس، متى بدأت المقاييس. ما هي بشيء جديد، إحنا نتكلم على شيء بدأ من تقريبا في القرن 18 القرن 19. المقاييس موجودة من زمان. كانت المقاييس إيش بيسوي فيه؟ بيجي الشخص بيقعد يوم كامل بيسألوا بعض الأسئلة، بيبدأ يسأل الأشخاص، بيحللوا شخصية الواحد. فالمقاييس موجودة من قبل يمكن 100 عام، لكن بدأت في بداية القرن 19 واستمرت إلى هذه اللحظة. في سؤال اليوم الكل بيسأله نفسه: مين أنا؟ كيف أفهم نفسي؟ إيش هي قدراتي، إمكانياتي؟ هذا السؤال أصبح هاجس عند ناس كثيرة جدا. إيش هي رسالتي في الحياة؟ من أنا؟ لهذا السبب وجدت المقاييس حتى تساعدك تكتشف نفسك أكثر، تغوص في نفسك بشكل أعمق. مقياس بيركمان مقياس تحليل الشخصية وأيضا تحليل لسلوكك، بحيث أنك تغوص في عمقك بشكل أكبر، يساعدك على اكتشاف نفسك، يساعدك أنك تغوص في ذاتك بشكل أعمق وتفهمها. طيب. هذا المقياس طبعا وجد تم اختراعه من قبل دكتور روجر بيركمان، هو طبيب في علم النفس. هذا المقياس قبل 70 سنة على مستوى العالم، حتى الآن تستخدمه أكثر من 8000 شركة. عدد الناس اللي عملوا التقييم يتجاوز 3 مليون شخص إلى هذه اللحظة.
طيب، يعني هو مقياس يساعدنا أنه إحنا نحاول نكتشف شخصيتنا؟
نعم صحيح.
طيب إيش يفرق عن المقاييس الثانية زي سترونج، زي MBTI، بيركمان تبعك، هيرمان، ديسك؟
في مقاييس كثيرة اليوم مثل ما تفضلت، هيرمان، ديسك، MBTI، كلها مقاييس مختلفة. إيش اللي يميز بيركمان عن بقية المقاييس هذه؟ بيركمان بيحلل الشخصية، في مقاييس خاصة بأنماط الشخصية، في مقاييس ثانية تتعلق بالذكاء العاطفي أو كيف اليوم أنت بتفكر، طريقة تفكيرك. بيركمان بيعطيك موقعك الخاص، بصمتك الخاصة. كمثال، بعض المقاييس الآن إيش اللي بتسوي؟ بتقول فلان بيتكلم بلهجة حجازية، فالآن هذا الشخص راح نعرف أنه من أهل الحجاز. بيركمان يعطيك موقعك الخاص، أنت مو بس حجازي من منطقة مكة المكرمة، محافظة جدة، يعطيك في أي حي، في أي شارع، رقم البيت، البيت في الطابق الكم، في الدور الكم، فين غرفتك بالتحديد. لهذه الدقة بيركمان يعطيك موقعك الخاص، بصمتك الخاصة. بالإضافة أي مقياس على مستوى العالم في حاجتين احنا بنقيسها، عندنا المصداقية والموثوقية. المصداقية هي عبارة عن بعض الأدوات اللي بيستخدموها بيشوفوا مصداقية هذا المقياس. فما ينفع مثلا نقارن مقياس بتحليل الشخصية مع مقياس خاص بالذكاء العاطفي، لازم نقارن مقياس في تحليل الشخصية مع مقياس آخر في تحليل الشخصية ونقارن النتائج مع بعض. نفس الشيء يتعلق بالموثوقية. الموثوقية الآن مدى صحة النتائج ومدى ثباتها وقوتها على مدار السنوات. كمثال الآن أنا عملت مقياس بيركمان اليوم، بعد 5 سنوات هل ستختلف النتيجة أم ستبقى كما هي؟ نفس الشيء مع المقاييس الأخرى، وبعدها بيستخدموا بعض الأدوات ويشوفوا مقارنة النتائج. بيركمان أتميز عن بقية المقاييس في المصداقية والموثوقية ب0.85 عن بقية المقاييس.
تقصد أنه المفترض أنه النتيجة بعد 15 سنوات ما تتغير؟
المفترض أنها ما تتغير، أو إذا أصبح في تغيير فيكون تغيير طفيف جدا على حسب التغيير. هل أنت غيرت البيئة اليوم ولا البيئة نفسها؟ قد تكون غيرت بيئتك فالاهتمامات هتتغير تلقائيا. هل اليوم صار معاك صدمات في حياتك خلتك تغير اهتماماتك أو سلوكياتك أو شخصيتك؟ عدا ذلك المقاييس الأخرى إيش اللي بنسويه؟ بنختبر اليوم مقياس، بعد أسبوع بنجد أنه شخصيتنا اختلفت تماما أو النتيجة اختلفت، فنبدأ نشك في مصداقية هذا التقييم.
إذا كان الوقت فعلا قصير لذي الدرجة وصار يعني في تغيير، لا معناته
لا فعلا
ما هو صحيح.
جو 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 جو. هل أصواتكم باردة؟ ما فيها تلوين؟ تفتقر إلى التنوع في طبقات الصوت؟ هذه المشكلة قد تكون عائق خفي في تواصلك مع أقرب الناس حولك، أو باب مقفل في طريق حياتكم العملية. طب هل لهذه المشكلة حل؟ بالتأكيد لها حل. 4 أيام من التدريب والمتعة، 12 ساعة تدريبية تفاعلية سنتعلم فيها العناصر 7 للتحكم في نبرات الصوت ونطبقها بشكل يومي. ستتلون أصواتكم كالمحترفين وستنطلقون نحو مستقبلكم بكل ثقة. سجلوا معي، أنا حسين الحباب، معلق صوتي ومقدم بودكاست لسن وبطل العرب والقطاع 104 في الخطابة العربية والإنجليزية لعام 2021. لون صوتك تحصل على ما تريد.
طيب خلينا كذا نحاول كذا بس نسلط الضوء شوية على مقياس بيركمان ونعرف هو بيقيس إيش بالضبط.
بيركمان اليوم بيقيس 4 عناصر رئيسية. اليوم لو رحنا في المستشفى الطبيب يقدر يشخص الحالة، أو بلاش نقول يشخص لكن يقدر يعرف حالتك عن طريق بعض المؤشرات الحيوية، ضغط الدم، نبضات القلب، درجة الحرارة. بيركمان نفس الشيء، عنده 4 عناصر رئيسية اللي هي تتمثل بالاهتمامات، بالسلوك الاعتيادي، بالاحتياجات، وسلوك تحت الضغط. الاهتمامات اليوم إيش هذه الأشياء؟ هذه الأشياء اللي بتحفزك، بتحمسك، بتغير مزاجك، بتشحن طاقتك. بعض الناس بيقول أنا اليوم طب إيش استفيد بإني أعرف اهتماماتي؟ ناس كثيرة بتضيع 10 سنوات من عمرها عشان تكتشف شغفها المفقود للأسف. كم راح نعيش تقريبا؟ يعني 60 إلى 70 سنة، الله يبارك في أعمار الجميع. فالعمر لا يستحق أنه نضيع 5 سنوات من عمرنا حتى نكتشف شغفنا المفقود. بيركمان بيساعدنا اليوم نكتشف اهتماماتنا، ما بيقيس المهارة لكن بيطلع اهتماماتنا. الأمر الثاني أو العنصر الثاني اللي هو سلوكك الاعتيادي، كيف اليوم الشخص بيتصرف في حياته اليومية الطبيعية العادية مع أهله، أصدقائه، مديره في العمل، زملائه. بيركمان بيظهر لك شخصيتك على أرض الواقع، بتعرف أنت ليش تصرفت بهذا السلوك مع هذا الشخص في هذا الموقف تحديدا، وكيف تكون واعي بهذا السلوك. الآن إحنا عندنا سلوك اعتيادي، عندنا احتياج. الاحتياج هذا شيء في داخلنا، كل شخص لديه احتياج ويختلف هذا الاحتياج من شخص لآخر. هل اليوم أنت بتلبي هذا الاحتياج؟ بيئة العمل هل بتساعدك تلبي هذا الاحتياج؟ إذا هذا الاحتياج ما تم تلبيته بندخل في سلوك تحت الضغط. سلوك تحت الضغط هو سلوك ظاهر لدى الناس، مثل السلوك الاعتيادي، الاحتياج مخفي. فالاحتياج إذا لم يتم تلبيته ندخل في سلوك تحت الضغط. سلوك تحت الضغط مو المقصود فيه السلوكيات هي ضغوطات العمل اللي بنمر فيها في حياتنا اليومية، لكن هي سلوكيات سلبية. اليوم إذا ما تم تلبية احتياجاتنا الداخلية ندخل في هذه السلوكيات، فبالتالي الناس تبدأ تشوف جانبنا الثاني وتبدأ تستغرب ليش تصرفنا بهذا السلوك في هذا الموقف، ليش هو زعلان مني الآن، ليش هو الآن منطوي على نفسه، لأنه في احتياج داخلي لم يتم تلبيته. فبيركمان بيعطينا الأربع عناصر الأساسية هذه اللي تساعدنا نفهم ذواتنا بشكل أكبر، نفهم احتياجاتنا، ليش بنتصرف بهذه السلوكيات في هذه المواقف.
طيب يعني المرحلة الأولى إنه أنا أكتشف اهتماماتي وأكتشف اللي هو سلوكي الاعتيادي.
نعم.
وسلوكي كمان تحت الضغط.
نعم.
طيب أنا صار عندي الوعي الآن. إيش الخطوة التالية؟
الآن أنت صار عندك الوعي بهذه السلوكيات، كيف ممكن توظفها في حياتك؟ سلوكياتك هي نقاط قوتك، اللي هي سلوكياتك الاعتيادية. سلوكياتك تحت الضغط ليس المطلوب منك أنك تعرفها فقط، بل كيف تديرها. أنك راح تقع في هذه السلوكيات كائنا من كان، في بيئة عملك، مع أصدقائك، زملائك، كيف تكون واعي فيها وتديرها. ولما تديرها هذه السلوكيات اللي هي تحت الضغط راح تصبح سلوكيات اعتيادية في يوم من الأيام، إذا كنت واعي فيها وأدرتها بالشكل الصحيح. احتياجاتك لما تعرف الاحتياجات الداخلية وتساعدك تساعد نفسك أنك تلبي هذه الاحتياجات بشكل يومي، راح تنجز أكثر في حياتك، راح تصبح أفضل نسخة من نفسك.
يعني كون أنه أنا عرفت سلوكي تحت الضغط،
نعم،
فبالتالي لما يحصل معايا بكون أنا واعي وأحاول أنه أنا أعدل من هذا السلوك وأرجع لتصرفي اللي هو تحت الضغط. نعم. الضغط الاعتيادي.
ياس، السلوك الاعتيادي.
السلوك
يعني
الاعتيادي.
أنت الآن مثلاً في موقف دخلت في سلوك تحت الضغط، أنت الآن واعي بهذه السلوكيات لأنك عارفها، فتكون عارف أنا الآن في سلوك تحت الضغط، كيف أدير هذا السلوك وأرجع للسلوك الاعتيادي؟ هل في احتياج هنا ما تلبى؟ إيش المؤثر الخارجي اللي أثر علي حتى أدخل في هذا السلوك؟ إيش ممكن أسوي حتى أرجع للسلوك الاعتيادي؟ كل هذه إحنا بنتعامل معها في حياتنا اليومية.
أيوة. طيب خلينا أرجع كده بس لموضوع الاهتمامات. طيب هل بيركمان بيقيس اهتمامات أنا عارف إنه هي موجودة، ولا بيحاول يطلع الخبايا اللي عندي؟
أكثر الناس للأسف ما تعرف إيش اهتماماتها أو شغفها. بيركمان لا يقيس المهارة مثل ما قلنا، فهو يقيس 10 اهتمامات قد تكون أنت على علم بها وقد لا تكون على علم بها. فإذا قلنا عندنا 10 اهتمامات، غالباً أول 3 إلى 4 اهتمامات هذه تمثل احتياج لك بطريقة غير مباشرة. هل هذه الاهتمامات اليوم داخلة في بيئة عملك ولا لا؟ نقطة مهمة. إذا لم تمارس هذه الاهتمامات أو ما هي ضمن إطار مهنتك، حاول تمارسها خارج إطار مهنتك بعد دوامك، لا بمثابة الاحتياج لك. الاهتمامات المنخفضة هل هي في بيئة عملك؟ إذا هي في بيئة عملك فهي بتأثر عليك بطريقة سلبية، لهذا السبب أنت تشعر أنه في ضغط عليك في بيئة العمل لأنها تسحب من طاقتك، الاهتمامات المنخفضة. عكس الاهتمامات العالية، لو في بيئة عملك راح تساعدك على الإنجاز، راح تشعر دائما بالسعادة لأنك قاعد تنجز في إطار اهتماماتك. والاهتمامات هذه دكتور روجر بيركمان يقول الاهتمامات هذه إذا دمجناها مع مهارة العنان سيكون السماء.
معلش عيدها تاني، دي حلوة.
إذا دمجنا الاهتمامات مع المهارة العنان سيكون السماء. كيف اليوم أوظف اهتماماتي وأزيد خبرتي فيها، معرفتي فيها، حتى لا تصبح فقط اهتمامات بل قد تصبح في يوم من الأيام مصدر دخل، أكون خبير في هذا المجال. فبيركمان يساعدني أني أكون في بداية الطريق لتوظيف هذه الاهتمامات بأني أستفيد منها في يوم من الأيام، أنها تكون مصدر دخل لي.
طب هل كده معناته الموضوع صار من مسؤولية الشخص أنه هو يسويه لنفسه، ولا من مسؤولية المدير أو الشركة اللي بتحاول توظف أنه هي تسوي الفحص هذا وتعرف هي تحتاج مين أو أنه كيف تقدر تستفيد؟ مسؤولية مين؟
مسؤولية الشخص أول. الشخص هو على المسؤولية الكبيرة أنه يفهم ذاته بشكل أكبر. اليوم في بعض الشركات بتستخدم بعض المقاييس حتى تعرف اهتمامات الشخص، سلوكياته، هل هو ينفع لهذه الوظيفة، فين راح ممكن نوظفه، ايش الدورات اللي ممكن نقدمها له. لكن كثير من الشركات بمجرد عمل المقياس ونكتشف انه هذا الشخص خلاص في هذا المكان ما يستثمروا في هذا الموظف، فبالتالي عمل المقياس كان دون اي جدوى. لكن الشخص عندما يقرر يستثمر في ذاته ويستثمر في معرفة اهتماماته واكتشاف ذاته سيصبح أفضل نسخة من نفسه،
وهذا اللي يطمح لي كل شخص.
نعم.
طيب أبغى أسوي مقياس بيركمان، كيف؟
في طريقة واحدة لعمل المقياس عكس المقاييس الأخرى. المقاييس الأخرى تدخل على الموقع وتدفع رسوم الاختبار وتقوم بعمل التقييم.
بعضها موجودة في مواقع مجانية.
يا سلام، بعضها مجانية وبعضها مدفوعة، ومو مهم إذا أنت فهمت النتيجة أو لا. بيركمان لا، هذا المقياس تأخذه عن طريق مستشار معتمد فقط. يعني تبحث عن المستشارين المعتمدين أو أنك تدخل على موقعهم وعلى طول تسوي الاختبار، هم يدلوك على مستشار معتمد وتقوم بعمل التقييم. عدا ذلك غير ممنوع منعا باتا. يعني بالإضافة
الموضوع الاختبار والموقع
كان سؤالك كيف عمل التقييم، صح؟
أي.
بيركمان عكس المقاييس الأخرى، فالمقاييس الأخرى بعضها مجانية بعضها مدفوعة، تدخل الموقع تسوي الاختبار وخلاص انتهى.
أيوة، وبعضها مجانية تدخل في أي موقع
وخلاص،
موقع الدكتور فلان الفلاني يعني حاطط لك الاختبار
وعرفت النتيجة أو فهمت النتيجة أو ما فهمتها. يعني الشركة غالبا ممكن ما تهتم بهذا الموضوع، أنت تبحث بنفسك عن شخص معتمد في هذا المجال حتى يشرح لك النتيجة. بيركمان مختلف في هذه النقطة، ما تقدر تأخذه إلا عن طريق شخص معتمد في هذا المجال، أو أنك تدخل عن طريق موقعهم الخاص وبإمكانك تأخذ التقييم وهم راح يدلوك على شخص معتمد حتى يشرح لك النتيجة.
يعني ضروري يكون في هذا
نعم.
المرشد أو الكوتش،
الشخص المعتمد في من نفس المنهجية، منهجية بيركم، لأنه ممنوع منعا باتا يتم إصدار أي تقرير لأي شخص دون شرح النتيجة.
والسبب؟
حابين اليوم يوصلوا بيركمان لأنه النتيجة لو أنت قرأتها لحالك ما راح تستفيد. هذه النقطة الأولى.
يعني هو اختبار أونلاين.
اختبار أونلاين.
طيب أنا أسوي الاختبار الأونلاين هذا. نعم. وتطلع لي النتيجة أو التقرير حق النتيجة. إيش الإضافة اللي حيسويها المرشد أو الكوتش أو المنتور؟
كل شخص أو كل مستشار عنده رابط خاص فيه. فالآن مثلاً فلان لن يستطيع دخول الاختبار دون الحصول على هذا الرابط، ولو فرضنا أنك أخذت الرابط أو حصلت على الرابط وعملت التقييم ما راح أصدر نتيجتك إلا بعد تواصلي مع نفس الشركة. فمثلا الآن أنت عملت
تواصل التقييم. مين تقصد؟
تواصلي أنا كمستشار.
كمستشار
كمستشار. فالآن أنت عملت التقييم، النتيجة ما تظهر عندي على طول، لازم أنا أتواصل مع الشركة حتى تصدر التقرير، لأنه قبل صدور التقرير هذه النتيجة عمل التقييم يمر على قسم الجودة. قسم الجودة يتأكد من صحة النتائج، هل اليوم النتيجة متطابقة أو فيها أخطاء. بعض الناس يعني بيدخلوا على بعض المقاييس يحطوا كل الإجابات نفس بعض. بيركمان لا تصدر أي تقرير بهذا النوع، تطلب منك إعادة التقييم مرة أخرى حتى تتأكد أن النتيجة فعلا صحيحة.
يعني تقصد أنه يحطوا زي أسئلة متشابهة بصيغة مختلفة عشان يضمنوا أنه ما عد الأسئلة أو جاوب أي كلام؟
لا، ما بيسووا كذا، لكن بعض الأشخاص بعض الإجابات، أنه التقييم عبارة عن ثلاث أقسام: قسم أسئلة عن نفسك، أسئلة عن معظم الناس، وأسئلة عن اهتماماتك. فبعض الأشخاص يجي يجاوب أجوبة تكون متطابقة أو مختلفة تماما في بعض الأقسام، فهنا نفس النظام يبدأ يشك في هذه النتيجة فيها خطأ، فيطلب منك إعادة عمل التقييم مرة أخرى حتى يتأكد هل النتيجة نفسها ولا لا. في حال كانت النتيجة نفسها فيصدر التقرير. إذا كانت النتيجة مختلفة هنا في مشكلة أخرى.
الاختبار باللغة العربية ولا بالإنجليزي؟
الاختبار حتى الآن متاح ب23 لغة.
أوكي. يعني حتى اللي ما يعرف إنجليزي يقدر يمشي أموره بالعربي بالكامل.
يقدر يسوي بالعربي بالفرنسي. التقييم متاح ب23 لغة.
والتقرير نفس الشيء؟
التقرير متاح حتى الآن، يعني بعد عملك للتقييم يتم إصدار ما يقارب 60 تقرير عنك.
60 تقرير. 60 تقرير قاعد يفصل.
نعم.
خبايا.
نعم. لهذا السبب إحنا إيش نسميه؟ استثمار المرة الواحدة. هو مرة واحدة بتأخذ التقييم وخلاص مدى العمر.
يعني هو مبلغ واحد أنا قاعد أدفعه.
مبلغ واحد خلاص.
وأخذ 60 تقرير هذه.
60 تقرير. بعض الأشخاص ما يحتاجوا 60 تقرير. ممكن بعض الأشخاص يحتاج تقريرين، 3 تقارير، 4 تقارير. هذه تكون ما بين المستشار والمستفيد نفسه. المستفيد ممكن حابب يطور من نقطة معينة في مجال معين، فالمستشار بيصدر هذا التقرير ويجلس مع المستفيد لشرح هذا التقرير.
بس يعني في تقرير أساسي اللي هو نعم. بيلخص كل شيء صح؟
التقرير اللي هو السيجنتشر متاح باللغة العربية ومتاح ب23 لغة الأخرى. التقارير المتبقية اللي هي 60 تقرير هذه متاحة فقط باللغة الإنجليزية.
أوكي. ولكن التقرير الأساسي
متاح باللغة العربية.
متاح باللغة العربية.
نعم.
طيب أنت ذكرت اللي هو موضوع الجلسة مع الكوتش أو مع المستشار.
نعم.
هل هذه بتصير قبل الاختبار ولا بعد؟
بعد ما يتم صدور التقرير المستشار بيرتب جلسة مع المستفيد لشرح التقرير. شرح التقرير بيكون عبارة عن جلسة تحاورية تفاعلية، لأن المستشار ما يعرف المستفيد، فهو بيسأله أسئلة بناء على النتائج اللي ظهرت عند المستفيد نفسه حتى يتأكد من صحة النتائج وهل هي مطابقة اليوم للنتائج ولا لا. إجابة المستفيد على هذه الأسئلة تزيد من وعيه، فالآن طلعت بعض النتائج، الآن المستشار حابب يتأكد من صحة هذه النتائج فيوجه أسئلة بناء على النتائج اللي ظاهرة. فلما يأكد المستفيد صحة هذه النتائج يبدأ يزيد وعيه، أنا عشان كذا تصرفت بهذه الطريقة في هذا الموقف، هذه اهتماماتي، هذا سلوكي تحت الضغط في هذا الموقف عشان شخصيتي بهذه الطريقة أو شخصيتي كذا، فيبدأ هنا يزيد وعي المستفيد بنفسه.
طيب عادة هذا التقييم مقياس بيركمان يفيد مين؟ يعني مين اللي يحتاج أنه يروح يسوي مقياس بيركمان؟
اليوم في استخدامات كثيرة لهذا المقياس. الشخص اللي حاب يكتشف نفسه بشكل أكبر بشكل أعمق يقدر يأخذ التقييم، معرفة نقاط قوته، معرفة شغفه، اهتماماته. ممكن في العلاقات ما بين الأزواج، ما بين الأصدقاء، بعض الأشخاص ممكن يعرف صديقه لأكثر من 10 سنوات لكن صديقه هذا بيتصرف بتصرفات معينة في بعض المواقف وما هو عارف يفسر سببها إلى الآن برغم معرفته الطويلة فيه. فبيركمان يساعدنا أنه نعرف الطرف الآخر كيف بيتصرف. بنسوي لهم بعض الأشياء في بيركمان، بندخلها على النظام بحيث أنه كل طرف يفهم الآخر وسلوكياته وكل طرف يتقبل الآخر. بنستخدمه اليوم أيضا في التوجيه المهني، في الإرشاد، في الشركات، في التقديم على الوظائف. استخدامات هذا التقييم كثيرة جدا.
يعني في موضوع اللي هو الفهم، خلينا نقول السلوكيات بين الأشخاص سواء كانوا يعني أصدقاء أو عوائل وكذا. طيب بالنسبة للشركات من وجهة نظر يعني قد تفيد المدراء اللي بيحاولوا يفهموا موظفينهم أو العكس حتى كمان.
نعم.
طيب هل يفيد كمان الأشخاص اللي بيحاولوا يغيروا مسارهم المهني أو بيحاول يختار، خلينا نقول طالب جامعي بيحاول يختار التخصص يفيده؟
إحنا لما نتكلم على career shifting أو تغيير المسار المهني، قبل نسوي تغيير المسار المهني بنسوي البيركمان أو ممكن نسوي أي مقياس آخر، لكن الآن بما أنه حديثنا عن بيركمان فنسوي بيركمان. في تقرير خاص بالمسارات المهنية، فإذا فرضنا أنه الشخص بيعمل في وظيفة ما ولم نجد هذه الوظيفة في أول 6 وظائف في التقرير، فإحنا ما نقول له على طول غير مسارك المهني، إحنا نتأكد هل فعلا هذه الوظائف مناسبة للشخص ولا لا؟ نبدأ مرحلة الاستكشاف، مرحلة الأسئلة. لهذا السبب وجود مستشار لشرح التقرير بيساعد المستفيد إنه يتخذ الخطوة المناسبة. فنبدأ نشوف الوظائف المتاحة، بناء على الوظائف المناسبة لهذا الشخص نبدأ نشوف في أي مجال راح ينفع، والقرار يبقى عند المستفيد. المستشار، مستشار البيركمان، ممكن يعطي اقتراحات، يعطي نصائح، لكن القرار يبقى عند المستفيد نفسه. نفس الشيء عند الطلاب. اليوم شركة ماسترز ليجاسي هي الراعي أو الوكيل الحصري لمنهجية البيركمان في الشرق الأوسط، وفرت تقرير خاص بالطلاب. تقرير الطلاب مختلف عن تقرير السيجنتشر. تقرير الطلاب بيطلع نقاط القوة، توقعات الطالب، وإيش التخصصات المناسبة. لأنه عادة الطالب في مرحلة الثانوية أو مرحلة التحضيري أكبر هاجس له أنه يعرف تخصص الدراسة،
يعرف التخصص المناسب له.
يا سلام. عكس الشخص اللي يكون في وظيفته اشتغل ما يقارب 3-5 سنوات، يحتاج يفهم نفسه أكثر، اهتماماته، يبدأ يتراود أسئلة، هل أنا في المجال الصحيح؟ فالطالب الآن في تقرير بسيط يساعد أنه يعرف تخصص الجامعي المناسب.
أو يعني يديك هو كاختيار واحد ولا يديك كده بعض التخصصات اللي تمشي معه؟
يعطيك برضو، يعطيك ما يقارب 16 إلى 18 تخصص، وبرضو من خلال الأسئلة نكتشف ممكن الخيار الأول غير مناسب للطالب، ممكن الخيار الثالث.
أوكي.
جميعنا نقدر ننجح في جميع التخصصات، لكن هل اليوم أنا راح أكون مستمتع في المجال رقم 18 مثل ما أروح أكون مستمتع في المجالات الأولى؟
أكيد لا.
هذه نقطة مهمة، فإحنا نأخذ هذه النقاط في عين الاعتبار ونوضحها أيضا للمستفيد.
طيب الآن لنفترض أنه في طالب حابب يأخذ الاختبار ده، أو اثنين مقبلين على الحياة الزوجية، أو حتى موظف يبغى يسوي الاختبار ده.
نعم.
يروح فين؟
أسهل طريقة أنه يبحث في منصات التواصل الاجتماعي، هذه الطريقة الوحيدة. لأنه اليوم ممكن الشخص لما يبحث عن عدة أشخاص معينين، شخص يرتاح معه وشخص لا. في أشخاص اليوم متمكنين من منهجية البيركمان، في أشخاص مبتدئين في هذا المجال. أسهل طريقة أيضا ممكن يدخل على شركة ماسترز ليجاسي اليومية، بتطلع جميع المعتمدين في منهجية بيركمان. بإمكانك تشوف الشخص المناسب بناء على خبراته وبناء على تخصصاته، تشوف الشخص المناسب تتواصل معهم وتأخذ معه جلسة بكل بساطة. وغالبا بيانات كل شخص معتمد بتكون متاحة، تقدر تتواصل معه بشكل مباشر.
يعني إما أبحث في إنستغرام أو تويتر.
نعم.
عن مستشار.
نعم.
مستشار بيركمان.
نعم.
أو أن أروح للموقع نفسه مباشرة،
على نفس الشركة، شركة ماسترز ليجاسي، كل المعتمدين بهذه المنهجية موجودين،
وبعد كده بيصير التواصل مباشرة بيني وبين المستشار ولا عن طريق الموقع؟
لا، أنت بتتواصل بشكل شخصي، جميع البيانات بتكون متاحة، حسابه الشخصي، رقمه الشخصي، إيميله، وتتواصل مع الشخص اللي تشوف أنت ممكن ترتاح له أكثر، تخصصه مثلا متوافق مع تخصصك، عنده شهادات معتمدة في مجال معين راح تساعدك. ففي أشخاص كثرة اليوم ممكن تشوف الشخص المناسب وتأخذ معه التقييم.
طيب أنا حابب يعني أسمع منك كذا قصة حقيقية.
نعم.
لها علاقة بمقياس بيركمان. أكيد أنت حضرتك يعني عملت المقياس هذا لأشخاص كثير.
نعم فعلا.
وإلا ما يكون في واحدة من النتائج اللي كذا لفتت انتباهك
فعلا،
ممكن تحكينا عنها؟
نعم. أفتكر في إحدى المستفيدات كانت محتارة في مهنتها، وظيفتها، كانت تبغى تغير وظيفتها. قبل أن نتخذ هذا القرار، إحنا عملنا البيركمان ووجدنا إنه وظيفتها الحالية غير متوافقة تماماً مع التخصصات الأولى أو المسارات المهنية الأولى في تقييم بيركمان. فهي الآن أمضت ما يقارب 3-5 سنوات في وظيفتها. فكان السؤال الذي يطرح نفسه: هل اليوم بتكمل في هذه الوظيفة ل10 سنوات، 20 سنة أخرى، ولا تغير مسارها المهني؟ فقعدنا مع بعض، سوينا جلسات حتى نتأكد أنه فعلا هي راح تتخذ القرار المناسب. كان في طبعا بعد جلسات كوتشنج بعد ما بنسوي البيركمان بندخل على جلسات الكوتشنج حتى نتأكد أنها تتخذ القرار المناسب. فاليوم احنا أيضا بنوظف منهجية الكوتشنج باستخدام البيركمان حتى نقدر نساعد المستفيد أنه يتخذ القرار المناسب. وبعد عدة جلسات اتخذت القرار. بعد ما اتخذت القرار بعدها بيوم قدمت استقالتها تماما، غيرت وظيفتها، غيرت مسارها المهني. طبعا كان قرار جريء انه اليوم تتخذ قرار،
يعني استقالت قبل ما حتى تلاقي وظيفة ثانية.
لا هي كان عندها عرض وظيفي
أوكي.
فكان محتارة ايضا بس العرض الوظيفي هذا في شركة ناشئة في احتمالية انه هذه الشركة تستمر ما تستمر فرصة ضعيفة وضئيلة جدا.
صحيح.
هل اليوم تغامر هي في هذه الوظيفة احتمال تترقى بعد سنة، هل تغامر وتبدأ من الصفر لكن في المقابل هذا المجال راح تستمتع فيه وراح تشعر انها سعيدة، ولا تكمل في هذا المجال واحتمال تترقى احتمال لا، وإذا كملت قد تكون غير سعيدة في هذا المجال. فأقدمت على قرار استقالتها وقبلت بالعرض الوظيفي، والآن هي موظفة سعيدة جدا. يعني راسلتني بعد شهر من وظيفتها الجديدة وكانت جدا مستمتعة.
طيب أنا حابب أسمع برضو كمان قصتك، أنت كيف تعرفت على بيركمان وكيف أغرمت فيه لهذه الدرجة؟
نعم. بعد رحلة طويلة من المعاناة في مرحلة الدراسية في دراسة تخصص ليس بشغفي، تخصص الطب، فكنت دائما أتساءل هل أنا فعلا في المكان المناسب، هل هذا هو التخصص المناسب، هل هذا التخصص الذي سأقضي فيه بقية عمري ولا لا، يعني 20 سنة 25 سنة هل راح أكمل في الطب ولا في تخصص ثاني مناسب لي. فكان دائما حاب أعرف نفسي، أبغى أعرف نقاط قوتي، شغفي فين. كنت دائما أشعر أنه الطب ليس بمكاني، كنت أشعر أنه فعلا في مكان ثاني هو مكاني. فأحد الأصدقاء رشح لي هذا المقياس وكنت لا أؤمن بالمقاييس تماما، كنت لا وأجد أنه يعني خرافات وليس لها أي أساس من الصحة تماما. بمجرد عملي لهذا المقياس اكتشفت اهتماماتي وعرفت أنه عبد الرحمن اليوم في المكان الخاطئ. لكن اكتشفت هذا الشيء بعد آخر سنتين أو خلاص كان باقي السنة وأتخرج، هل اليوم أدرس من جديد ولا أكمل في تخصص الطب بعدين أغير مساري المهني؟ فهنا برضو قعدت أفكر كثير، قررت أنه خلاص هكمل في نفس المسار، أتخرج وبعدها أغير مسار المهني، لأني وجدت نفسي في مجال ثاني تماما. وجدت نفسي في مجال الكوتشنج، مجال الاستشارات. لهذا السبب أخذت الاعتماد في منهجية البيركمان، لأن أنا كنت في يوم من الأيام في هذا المكان وما ودي أحد يخوض هذه التجربة وهذا الألم وهذه المعاناة، لأنها تؤثر اليوم على صحتنا النفسية، على علاقاتنا مع الآخرين. فكون أني خط هذه التجربة وهذه التحديات وهذه العقبات خلتني أكون اليوم مستشار في هذه المنهجية حتى ما يمر أي شخص بهذه التحديات في يوم من الأيام، ويعيش الشخص حالة نفسية متوازنة بمعرفة شغفه، نقاط قوته، اهتماماته، سلوكياته، كل هذه النقاط.
أنت الآن غيرت مسارك المهني ولا؟
تماماً.
من بعد ما تعرفت على بيركمان.
تماماً.
فالآن أنت قاعد تدور على الناس عشان
يغيروا مساراتهم المهنية. نعم.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
طيب كلمة أخيرة لأي شخص ما زال لا يؤمن بموضوع اللي هو المقاييس أو الاختبارات حق التحليل الشخصية أو الميول المهنية، إيش تقدر تقول له؟
مو شرط اليوم تأخذ مقياس بيركمان ولا شرط أنك تأخذ مقاييس، لكن إحنا الآن في زمن المقاييس أصبحت أفضل وسيلة وأفضل طريقة أنك تكتشف فيها ذاتك ونفسك بشكل أعمق. في السابق كنا نجلس جلسات مع بعض، أسأل الصديق مقرب لي إيش هي نقاط قوتي، إيش بتشوف، فكانت طريقة قديمة ومرات تساعدني ومرات لا، ولازم الشخص طبعا يكون ما عنده أي شيء تجاهك حتى يعطيك نقاط فعلا راح تفيدك. كل ما زدت وعيا بنفسك، كل ما زدت إدراكا بنفسك وبذاتك، وكل ما أصبحت واعي بالمجتمع اللي حولك، وهذا الشيء راح يساعدك في تواصلك مع الآخرين، أنك تصبح أفضل نسخة من نفسك، تنجز أشياء لم تستطع تحقيقها في الماضي، بمعرفتك باهتماماتك، بنقاط قوتك، بشغفك، بسلوكياتك، لأنه أغلب قراراتنا اليوم بتكون بطريقة لا واعية. اليوم كل ما استت وعيا بنفسك، كل ما اتخذت قرارات بوعي منك.
صحيح. ويمكن أعتقد أنه بيركمان برضو كمان يعني بيوجه الأسئلة الصحيحة لأنفسنا. نعم. عشان نقدر نعرف نفهم نفسنا بشكل صحيح. أنا صحيح. ليش قاعد أتصرف بهذا الشكل، سواء كان في الوضع الاعتيادي ولا تحت الضغط، وليش أنا منجذب لهذا الاهتمامات.
نعم.
وليش أنا أشعر بهذا الصراع الداخلي، سواء كان من التخصص أو كان من الوظيفة.
نعم.
الله يعطيك العافية دكتور عبد الرحمن.
الله يعافيك.
كفيت ووفيت وكنت متحدث
لسن. الله يسلمك، شكرا جزيلا على الاستضافة.
شكرا لك. وهكذا سيداتي سادتي تنتهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة. أتمنى أن هذه الحلقة تكون أضافت إلى علمكم الوفير ولو اليسير. بإمكانكم زيارة مواقع وحسابات الدكتور عبد الرحمن خفاجي على الروابط الموجودة في وصف الحلقة. لا تحرمونا من الضغط على زر الإعجاب، الاشتراك في القناة إذا ما كنتم مشتركين، ومشاركة الحلقة مع أي شخص يعتقدوا أن هذه الحلقة حتفيده. وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، أتمنى أن يكون أفضل ما في يومكم أسوأ ما في الغد. إلى اللقاء.